السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حقيقة يعني سعدت بهذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا المؤتمر، وأن يؤتي أكله المطلوبة والمرجوة من خلاله، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب أن لن ألقي محاضرة، ولكن أحب أن أعقب على بعض ما ذكر، وأطرح بعض ما عندي بشيء بوقت يسير إن شاء الله تعالى. أولا، اتفقت الشرائع الخمس، الشرائع كلها اتفقت على حفظ خمسة أمور، وهي النفس والعقل والعرض والمال والدين. هذه أشياء محترمة في كل الشرائع، ولا يجوز أن يعتدى على أي شيء منها في أي شريعة كانت. ونحن عبيد لله تبارك وتعالى، بغض النظر تطبق الشريعة لا تطبق الشريعة، هذه الأشياء متفق عليها، وحتى عند العقلاء أنه لا يجوز الاعتداء على النفس، ولا يجوز الاعتداء على المال، ولا العرض، ولا الدين، ولا العقل. هذه أشياء محترمة يجب أن تبقى كذلك. الذي نراه اليوم في هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو إجهاض الجنين نظرة شرعية. وللأسف يعني أجهض المؤتمر في بدايته. يعني كيف أجهض المؤتمر ووئد المؤتمر عندما تكلم الدكتور سالم؟ قال ما لنا شغل بالشريعة، هو المؤتمر نظرة شرعية وحكم الشرع في هذه المسألة، ثم يقال لا شأن لنا بموضوع الشريعة، نحن لنا القانون. هذا غير صحيح أبدا. ثم حتى القانون، الكويت دولة مسلمة، والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، هذا الدستور يقول هذا، فكيف يقال بعد ذلك الشريعة لا شأن لها في هذا الموضوع؟ الوأد حاربه الإسلام، سواء الإسلام الذي جاء به موسى، الإسلام الذي جاء به عيسى، الإسلام الذي جاء به صالح، الذي جاء به هود، الذي جاء به جميع الأنبياء، أو محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هؤلاء من؟ هؤلاء قلة من العرب في ذلك الوقت، خشية العار، خشية الفقر، كانوا يفعلون ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يفعلون هذا في عدد قليل جدا في الإناث دون الذكور، وأحيانا في الذكور إذا كان خشية الفقر. هذا في عصر جاهلي. الآن نحن نعيش في عصر جاهلي أشد منه. الآن نحن الآن في القرن الحادي والعشرين الجاهلي في هذه المسألة. هل تعلمون؟ وتعلمون كلكم أكيد، أنتم أعلم مني بهذا. منظمة الصحة العالمية تقول إنه يوأد في كل سنة، يجهض في كل سنة من 40 إلى 50 مليون جنين. رقم مهول، رقم مخيف. 125 ألف طفل يقتل، جنين يقتل في كل يوم، جريمة. أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين المبادئ؟ فالقصد إذن أن هذا الإجهاض جريمة في حد ذاته، قتل نفس. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المسألة ليست بهذا، حتى غير المسلم لا يجوز قتله. من قتل ذميا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. النفس لا احترامها واعتباره إلا من أعلن القتال علينا، هذا استباح دماءنا فاستبحنا دماء، هذا موضوع ثاني. لكن نحن نتكلم الآن عن النفس المعصومة، لا يجوز التساهل في هذا الموضوع. ويجهض أم ما تبي، يجهض فيه مرض الفلاني، يجهض وهكذا، يجهض سهلة. بالعكس يجب أن نكون حريصين على هذا الموضوع، وألا يعني يتساهل في هذا الأمر أبدا. لذلك أنا أقول أنه يجب التنبه لهذا الأمر، وجزاهم الله خير على هذا المؤتمر الذي يركز على أهمية الرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك القول بأنه لا يشترط أن يكون مسلما الذي يعني الطبيب الذي الاستشاري الذي يحكم بالإجهاض، لا يشترط أن يكون مسلما، لأن كما قلنا الآن غير المسلمين في الغرب والشرق الآن ما عندهم مشكلة مع الإجهاض، عند المسألة عادية ولا بالبال أبدا. المسلم هو الذي يخاف الله في مثل هذه المسألة. كما قلنا الآن في الغرب والشرق غير المسلمين 145 إلى 50 مليون، ما نتكلم عن 50 إلى 40 ألف ولا 50 أو 40 شخص، 50 أو 40 مليون، 45 مليون سنويا تقديري. هذا منظمة الصحة العالمية، يعني هؤلاء الذين يقتلون من 45 إلى 50 مليون، هذول يعني أمناء. على هو أمين نعم في علاجه المريض كذا، لكن عند هذه المسألة ما تسوى شيئا، عند هذه المسألة عادية. شنو جنين بعده ما انولد، في الشهر الأول الثاني الثالث الرابع، طالما أنه لم يخرج إلى الحياة إلى الآن يقتل، ما في مشكلة عنده. ليش يقتل؟ أمه ما تبي، بس قضينا. وهذا لا يجوز، ولذلك أنا أتوافق مع الشرط الذي يقول أنه لابد أن يكون مسلما، لأن تحكمه شريعة، يحكمه دين. وأنا أقترح في قضية الإجهاض في الكويت اللي هي اللي أتصوره أن يعني الجميع يعني موافق عليه، اللي هو حالة وجود خطر على الأم ويحكم بالإجهاض لهذه الحالة بالذات، لأن هذا حياته يعني شبه متيقنة، لكن الأم يقينية تماما، هذا يعني ليس فيه دية كدية الأم. الأم ديتها شيء، ودية الجنين اللي في بطنه شيء آخر، عشر دية أمه، عشر دية الأم دية الجنين، فهو ليس كمثلها قطعا. وكذلك الذي يقتله ولو متعمدا لا يقتل، لكن الأم من قتلها متعمدا يقتل. إذن حياة الأم نحن نقول نعم أهم من حياة الجنين، لكن حياة الجنين محترمة ولها قيمتها ولها قدرها. ولذا أنا أقترح أنه لا يحكم بالإجهاض إلا باتفاق ثلاثة أطباء على الأقل، استشاريين أو بينهم استشاريين متخصصون في هذا المجال، ولا يكون إلا في مستشفى حكومي. ولماذا أقول لا يكون إلا مستشفى حكومي؟ لأن تربطهم القوانين الحكومية، غير المستشفيات الخاصة إلا في حالات نادرة، وهي الحين لازم أجهض، الحين بتموت الأم، وهذه حالات نادرة جدا، والنادر لا حكم له. وممكن تشكل لجنة إذا أمكن، ما أدري إذا في مجال، تشكل لجنة على مدار 24 ساعة عن بعد، والمستشفى اللي عنده مثل هذه الحالات غير الحكومي ممكن تصرون في هذه اللجنة، تجتمع اللجنة عن بعد عن طريق الزوم أو غيره، وتعرض الحالة، والحمد لله الحين عن طريق الكمبيوتر تعرض الحالة كاملة، ويشوفون الجنين ويشوفون كل شيء، وبالتالي يعطونه نعم أو لا، يمكن الإجهاض لا يمكن الإجهاض. ولا يتساهل في هذا الأمر، خاصة مع ما أقول كثرة، لكن وجود الفساد الآن، وبعض النساء تزني وبعض الرجال يزني بالمرأة ثم بعد ذلك يلا طيح يلا ما في مشكلة. هؤلاء إذا وجدوا الأمر سهلا، خاصة مسألة خاصة أنا لا أتهمها، لكن ليست عندها الضوابط التي عند المستشفيات الحكومية قطعا، وقد يكون فيها تساؤل، قد لأن در مال، وهذا نحن نرى اليوم من تقع من الزنا تسافر برا عيادة خاصة تجهض وترجع، واللي زنى بها يروح معاها وتجهض وترجع، هذا فتح باب فساد عظيم جدا. لذلك الأصل الذي أميل إليه ما ذكره الحاضرون وما قرأته في بعض الأوراق المقدمة، أنه بشهادة ثلاثة أطباء مسلمين ثقات بينهم استشاري أو يكونون كلهم استشاريين، وأن يكون في مستشفى حكومي، وحتى لو كان عن بعد. هذه وجهة نظري في هذه المسألة، والله أعلم.
دكتور عثمان، تشكيل اللجنة تتم في مستشفى حكومي، لكن الإجراء نفسه هل يعني اللجنة قرار اللجنة راح يكون واضح في أن الحالة تستدعي الإجهاض؟ القصد من أن تجرى في مستشفى خاص مش عقد اللجنة، البروسيجر نفسه، الإجراء نفسه، إجراء الإجهاض يتم مسموح أنه يتم في مستشفى خاص، لكن قرار اللجنة يتم في مستشفيات الحكومية.
هذا الأصل أنا معك تماما دكتورة، أن الأصل أنه يقام في مستشفى حكومي، لكن أنا أتكلم عن حالات اضطرارية. يعني جاءت الأم الآن تموت أو يموت، الآن لازم يتخذ هذا القرار، هنا اللجنة تجتمع عن بعد وتتخذ القرار بناء على معطيات معينة وتقول أجهضوها، ما يمديهم يودونها. أما إذا كان في مجال يقول لا تجهض خلال أسبوع، تجهض خلال الشهر، الجنين وضعه كذا، هنا لابد يكون في المستشفى الحكومي. أما إذا كان لا لازم، وهذا أنا أتصور يعني حالات أقل من النادرة ولا لا؟
أقل شوي.
إيه نعم.
دكتور عثمان، أحد الأسئلة اللي تقدمت من مجلس أقسام النساء والولادة إلى دارة الفتوى والتشريع كان في خصوص تقليص عدد الأجنة المتعددة في رحم الأم، يقصد إسقاط البعض وإبقاء البعض الآخر، والحكم في إجهاض البعض هو ما تقدم في حكم الإجهاض عامة. السؤال اللي كان ينطرح اللي هو إحنا كأطباء نساء ولادة واستشاريين طب أجنة، فوائد تقليص عدد الأجنة هو تقليل فرص مضاعفات الحمل على الأم وتفادي مضاعفات تعدد الأجنة. على سبيل المثال إجهاض الحمل كليا اللي هو ممكن يؤدي إلى الولادة المبكرة، مضاعفات ولادة أجنة غير مكتملة صحيا، تأثيرها الدائم على صحة الإنسان والمولود الخديج. فالسؤال الحين، في حال تأكد ما سبق يعني احتمالية حدوثه، هل يجوز إجهاض أجنة بغاية تقليص المضاعفات على الأم على الحمل بشكل عام أو الأجنة؟ طبعا احنا بس حبيت اوضح هذا الشيء، المحاور هذه اللي احنا قاعدين نطرحها الحين حاليا هي محاور اساسيه كانت موجوده عندنا في مجلس اقسام النساء في احد اللجان اللي اجتمعت، فحطينا اكثر من تصور وخاطبنا فيها اداره الفتوى والتشريع، فكانت كان في اشكاليه في فهم الاجابه من اداره الفتوى والتشريع، فيا ريت تفيدونا في تقليص عدد الاجنه.
أنا مؤتمر بأمر الشيخ، يقول الشيخ جاوب، وبس ودي قبل لا جاوب تعقيبا أو تأكيدا لكلام الشيخ، أنا دخلت على آخر كلمة الدكتور سامي الدرعي، اللي لقطت من الكلام أن إحنا لسنا مسؤولين عن تطبيق الشريعة طالما أن المشرع أو القانون لم يطبق الشريعة إحنا ما لنا شغل. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو من كان أمر بما يخالف الشريعة لا يجوز طاعته. بس هذه نقطة مهمة تأكيدا لكلام الشيخ الله يحفظه. بالنسبة للسؤال، تقليص عدد الأجنة والمقصود فيه أن يكون هناك أكثر من جنين في الرحم، وبالتالي يقوم الطبيب بتقليص عدد هذه الأجنة. بس أنا عندي سؤال قبل لا أجاوب، في أي مرحلة يكون هذا التقليص؟
غالباً بعد 40 يوم، بعد 40 يوم وتحت 120 يوم غالباً. أسبوع 12 أسبوع 40 يوم
أسبوع 8. طيب.
فبعد أسبوع 8.
يعني قبل 40 ما يكون؟
لا.
ما يكون.
40 صعب يكون.
طيب. وفقاً لفتوى هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف أن عملية تقليص الأجنة تعامل معاملة الإجهاض، وبناء على ذلك ينطبق عليها الأحكام الواردة في اختلاف الأحكام باختلاف المراحل، يعني أنه بعد 120 لا يجوز تقليص الأجنة لأن هذا نوع من الإجهاض، دون 40 يوم إن أمكن فالأمر جدا سهل ما في مشكلة لما علمنا قبل قليل. في مرحلة المنتصف هذه بعد 40 ودون 120 فهنا يكون هناك لجنة، إذا كان الحالة المعروضة فيها احتمال كبير جدا لوجود خطر على الأم أو لوجود تشوهات لا يعني يمكن أن تعالج لا يرجى برؤها في المستقبل، فبناء على الفتوى لإدارة الإفتاء أنه لا حرج في تقليص الأجنة في هذه المرحلة المتوسطة، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجنة من أطباء مسلمين لا تقل عن 3 يحددون هذا الأمر ويؤخذ بقرارهم. واضح. أي. واضح. إذا كان الأمر فيه عدم وضوح ولا في غلبة ظن لوجود ضرر فالأصل حرمة التعرض لهم، مثل ما قلنا قبل شوي في المرحلة الثانية وحتى في المرحلة الأولى قلنا الأصل عدم الجواز، لا الأصل عدم جواز التعرض لهذه الأجنة، لكن إذا وجدت حالة قرر الأطباء في اللجنة المشار إليها أن هذا التقليص سيؤدي إلى دفع ضرر يعني شبه متيقن، أنا لا أدري صراحة كيف يقاس هذا الأمر، هذا أمر طبي، ولكن يعامل معاملة الإجهاض تماما، يعني تقليص الأجنة صورة من صور الإجهاض كما قلنا في أحكام الإجهاض نقول في قضية تقليص الأجنة.
القصد الأجنة التوائم الرباعية والخماسية اللي ممكن تؤدي إلى مضاعفات شديدة إذا استكمل الحمل، ولادة المبكرة، مضاعفات شديدة على الأم، أمراض صحية جسيمة قد تحدث عليها. لكن السؤال اللي احنا طرحناه بناء على كتاب الفتوى أن حكم تقليص الأجنة يتبع حكم الإجهاض بشكل عام.
صحيح، نعم بالضبط، وهذا هو دكتور. يعني القصد أن لا نفرق بين الإجهاض الفردي الواحد أو تقليص الأجنة، نفس القواعد اللي تنطبق على قضية الإجهاض تنطبق على قضية تقليص الأجنة سواء بسواء.
السلام عليكم دكتور أحمد كردي من الرياض. طبعا الحالة هذه في رأيي أنا تختلف تماما عن حالات الإجهاض الثانية، لأن حالات الإجهاض إذا اكتشفنا أي ضرر في الجنين تشوه حاجة زي كذا، لكن هذه الأجنة ما فيها شيء، فقط نحن نبغى نتفادى مشاكل تعدد الأجنة وعلى رأسهم الولادة المبكرة. إذا ولدوا هذول الأطفال معظم الحالات إذا تعدى العدد من أكثر من 2، 3، 4، 5 توائم الرحم لا يستطيع أن يستحمل، سعته لا تستحمل هذا العدد، فتحدث الولادة المبكرة في الشهر 4، 5 الأطفال هذولا يصابوا بشلل دماغي، شلل يعني إعاقة حركية، إعاقة ذهنية، يصابوا بالعمى، فتحدث عندهم مشاكل كثير. فنحن أنا طبعا ليس فقيه في الدين، لكن أنا أعرف أنه في قاعدة شرعية أنه عشان لكي تحمي نفس ولا أنفس ممكن تضحي بنفس. طيب، فنحن في هذه الحالة الأطفال سليمين ما فيهم شيء، بس نحن نقضي على الأعداد الزائدة ونبقي على 2. طيب، ولا تحتاج للجنة لأنه ما في هنا أمراض أو شيء مرض معين ناقشه، لا هي كثرة الأجنة فقط. فهذا اللي أبغى أقوله. يعني
سؤال، هل دكتور في حالة من تعدد الأجنة تكون أشد سوءا من حالة؟
كل ما زاد في تناسب طردي
بحسب الأعداد،
كل ما زاد العدد كل ما زادت المشاكل.
طيب ما يختلف باختلاف الأم مثلا وما فيها من أمراض؟
لا لا، ما
قد يكون الأم فيها أمراض فتعدد الأجنة بالنسبة لها يختلف عن أم أخرى لا أمراض فيها.
ممكن بس
صح ولا لا؟
إيه
هذا الذي قصدته في اللجنة التي تحدد الحالة. إذن عندنا احنا أمران، الأمر الأول تحديد أن هذه الحالة خطرة من خلال العدد، هذا واحد، من خلال حالة الأم، اثنين، إذا تقرر أن الضرر شبه متحقق وأن الضرر كبير ودون 120 يوم، هنا نأتي للسؤال الثاني، كيف نختار الأجنة؟ الأجنة متشابهة صح ولا لا؟ ما في بينها فرق؟
متشابهة، نحن متفقين على أساس أنه قبل لا نجري عملية الاختزال ما عندنا أي طريقة إلا بقياس سماكة تجمع السوائل في الرقبة، لعل واحد من الأجنة نجد أنه السماكة مرتفعة، معناته احتمال أنه عنده اختلال في الصبغات الوراثية، فنختار هو
واضح،
ونختار الأبعد من عنق الرحم لأجل لما يتوفى جوا لا يحفز الإجهاض ولا شيء.
واضح.
لكن هي الشيء الوحيد اللي عندنا أنه هي نقيس السماكة بس، أما أشياء ثانية لسه ما نقدر نشوفها لأنه الطفل لسه مضغة أو أكبر من مضغة شوية.
واضح. في هذه الحالة ما صار عندنا تساوي، يعني إذا عندنا الآن عدم تساوي، يعني عندنا نستطيع أن نقيس الجنين أو الحالة اللي يكون فيها أكثر عرضة أو أقل بعدا عن السلامة نختارها. لو فرضنا جدلا أن كلهم متساوين، هنا في الشريعة إذا تعارض تساوى الأمر بين أمور يجب أن يضحى بأحدهما، عندنا في الشريعة تستعمل القرعة، صحيح؟ تستعمل القرعة عند المبهم، زين، لدى الحقوق أو لدى التزاحم، فهنا ما أدري عادي يقرع
طيب أنا ممكن عندي استفسار بس أبغى أعرف رأيكم كشرعيين. نحن في اليومين هذه سمعنا كلمة نفخ الروح أكثر من 100 مرة. الآن نحن أطباء الطب الأم والجنين عملنا دائما بالأشعة الصوتية، أنا بأشوف الجنين قلبه ينبض وفي عنده حركات بدائية في الأسبوع العاشر، الأسبوع الاثنى عشر الطفل ينقز ويتحرك ويلف وكل شيء، هل هي الروح أو ما هي الروح؟ أو أكتفي بقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل هي من أمر الله وأوتيت من العلم إلا قليلا؟ يمكن الروح ما هو اللي نحن نعرفه بالحركة، نحن في البشر واحد طاح يقول طاح ما في روح، لكن أبغى أعرف إيش رأيكم.
بالنسبة لما سبق وهو وجود أكثر من جنين في رحم الأم، يعني نحن نسمع، يعني أنتم أخص طبعا أدق في هذا الأمر يقينا، امرأة ولدت 5 أطفال توأم، 6 أطفال توأم وعاشوا ما في مشكلة. أنا ولد عمي 4 توأم، كلهم ولدوا وش حلوهم الحين 4، كلهم تجاوز 25 الآن وحياتهم طبيعية جدا. فإذا كانت الحياة طبيعية ومجرد تعب، زيادة عناية بالأم، تنام بالمستشفى، يديرون بالهم عليها أول بأول، إذا صار مرحلة خطر يضحى بأحد الأجل. أما قبل وجود خطر الأصل أن لا يمس هذا الجنين، هذه واحدة. الثانية أن الأصل إذا فتح هذا الباب باكر يقول حتى 4 صعبة، بعدين يقول 3 صعبة، بعدين واحد قال لا كواحد كافي، 2 توأم حتى يمكن يطلعوا، واحد يضايق الثاني، واحد يصير كبير ويأخذ حق غيره وكذا، وهذا يحدث أن بعض التوائم أن يؤثر أحدهما على الآخر، وأنتم أدرى بهذا مني قطعا، لكن القصد أنه إذا لم يكن ثمة ضرر يقيني على الأم أو على باقي الأجنة الموجودين فالأصل لا يمس ولا يؤتى أبدا، وإنما يترك. أما بالنسبة للروح فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما سئل، سأله اليهود عن الروح، أنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح أمر غيبي، ونحن كمسلمين نقول الله أعلم متى تنفخ الروح. كل الذي يقوله العلم هي تقديرات، سواء من قال إن الروح تنفخ بعد 42 يوم أو الذي قال تنفخ بعد 120 يوم، هي تقديرات وتوقعات بناء على فهم بعض النصوص. لكن إذا كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح سكت حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمن باب أولى أن نسكت نحن كذلك عن قضية الروح ونقول الله أعلم. في حركة، في حركة للجنين في الأسبوع السادس، في الأسبوع تبدأ الحركة، يبدأ شيء تلاحظه الأطباء، الأم تشعر به في حركة الجنين، بعضهم تسولف وياه صحيح، تتحدث معه، الأم تتحدث مع جنينها، ترى أنه يسمعها يفهمها، تسمع نبضات قلبه دكتورة عن طريق السماعة وكذا، حياة. لكن هل نفخت الروح أو ما نفخت الروح؟ هل هذه الحركة هي الحياة الحقيقية أو هذه الحياة النباتية كما يسميها البعض؟ ابن القيم رحمه الله يقول هذه حياة نباتية، أما الحياة الحيوانية تكون بعد نفخ الروح بعد 120 يوم. فهي تبقى القضية قضية غيبية، وأنا أتصور القضايا الغيبية الأصل أن نبقى يعني عند الحد ولا نتجاوز، لأن كل ما سنقوله عبارة عن تخمين ولا يترتب عليه شيء. المهم نحن أن نعتني بالمرأة الحامل، أن نعتني بالجنين، أن نعتني بعد الولادة وهكذا بس. أما قضية متى تنفخ الروح، أتصور هذا السؤال يعني علمه كعدم علمه، لا يترتب عليه شيء إلا في حالة واحدة، وهي قضية ما يترتب على إسقاطه. هل أسقط إنسان وبالتالي يترتب عليه الدية والتسمية والصلاة عليه والتغسيل والتكفين، أم أسقطت علقة أو مضغة أو نطفة فلا يترتب عليها هذا الحكم؟ وإذاك بعض أهل العلم رتب الأحكام على التشكيل، إذا تشكلت صورة إنسان رأس وصدر وبطن ويدان ورجلان يقول هذا إذن آدمي، لكن نفخت فيه الروح ما ندري، لكن هذا نعامله معاملة الآدمي، وبذلك فيه الدية لمن قتله متعمدا، فيه العقوبة على الأم إذا تعمدت فعل هذا الأمر، فيه التغسيل، التكفين، الصلاة عليه، التسمية، العقيقة، هذه كلها أشياء تتعلق به إذا تشكل شكل آدمي. لكن ولا أحد يجزم نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، هذا أمر غيبي والله أعلم.
يعني خلاصة كلام الشيخ أنه لا تلازم بين الحركة والروح، ممكن ينبض القلب وما في روح، وقد نص فقهاء الحنفية على ذلك، قالوا نفخ الروح بعد 120 ولو تحرك قبل ذلك، فالحركة شيء ونفخ الروح شيء آخر، هذا في علم الشهود وهذاك في علم الغيب.
السلام عليكم، دكتورة منال جابر، رئيس قسم النساء والولادة ورئيس الهيئة الطبية في مستشفى جابر، مقرر مجلس أقسام النساء والولادة. يعني أود أشكر الحضور جميعا وعلى رأسهم دكتور عثمان الخميس، دكتور مطلق الجاسر على مجهودهم. بس أنا عندي وجهة نظر كطبيب أمراض نساء وولادة واستشاري أمراض نساء وولادة. طبعا إحنا كأطباء مسلمين ومفروض فينا نخبة ثقات نرى للموضوع من منظرين، المنظور العلمي التجريدي والمنظور الشرعي، ونرى أن العلم تطور بالمنظور المادي إلى أبعد الحدود، ولكن في المنظور الشرعي ما زلنا نرجع لتفسير الحديث ونفخ الروح، وهو التفسير الذي قد تم من سنين قديمة. نبي نشوف شنو هو دور الأطباء، هل لهم مسؤولية في التحاور مع الجانب الشرعي في مراجعة تفسير حديث الروح هذا أولا. ثانيا إحنا ما كان في توازن ولا توازي مع التقدم الطبي التجريدي والتقدم الشرعي، بحيث إن إحنا في البداية كنا نتكلم عن إجهاض الجنين الميت، انتقلنا إلى إجهاض الجنين الذي لا تتأتى معه الحياة، انتقلنا بعدها إلى جنين مصاب بإعاقة شديدة مع ضرر شديد ولكن لا يرجب البرء منه. أمس نسمع في الحديث أن ممكن نراجع الفتوى ليدخل الإجهاض فيما يرجى برأه، وأعتقد في المستقبل إذا كملنا راح نفتح للخيار، فهذا أمر خطير أود أن نوقف عنده. إحنا كأطباء عندنا مسؤولية شرعية وليس طبية فقط، إن هناك روح يجب أن تحترم وأن نفتح المجال لكل مرض يصاب فيه الجنين سواء أنه يكون جيني أو غيره، بحيث إن نلهي الحياة وما قد نقول نقتل والله أعلم. فهذا أمر يعني جدا كبير جدا خطير، يجب أن تكون عنده وقفة ويجب أن تكون عنده أكثر من رأي. لكن أرى بالأخير هل لنا دور في أن احنا نتحاور مع الشرع بحيث نوصل للتفسير الحديث وتفسير نفخ الروح؟ دكتور عثمان يقول احنا هذا أمر غيبي ويجب أن يعني يمكن كانت هذه هي الإجابة على سؤالي، ولكن أرد وأقول ما زلنا مسؤولين ويجب أن نقف في كل خطوة. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أحب نطرحها إن إحنا يعني كطب أم وجنين وكطباء نساء ولادة أبحرنا في التشخيصات التي يجب أن نجهض منها الجنين، بينما ما بذلنا المجهود في تفسير الحياة، لأن إحنا نرى بالحركة والتنفس، وكذلك العلم تطور بحيث يرى بعض الموجات التي تخرج من رأس الجنين لا تنتهي إلا بعد خروج الحياة منه بعد موته كإنسان، وقد يكون هذا لا علاقة بتفسير الروح. يمكن ما يكون لنا الحق مثل ما قال دكتور عثمان، ولكن إحنا لازم نتحاور مع أهل الشرع حتى نوصل لخط يريح الجميع. إحنا مو ضد التطور ولا ضد إن إحنا نوصل لحل مريح للأم وللأسرة والمجتمع، ولكن مثل ما قال دكتور مطلق الحياة ليست الدنيا، والحياة ليست هذه النظرة المحدودة إن إحنا لازم نعيش سليمين ومنعمين وبأفضل، هي حياة مشقة ولذلك هي دنيا، فبالتالي لازم نقبل في جزء منا أن نتدخل وفي جزء منا نقبل بالابتلاء. هذا الأمر لا يعني لا يرجع لي في أن أقوله، هذا رأي الجميع. وعندي نقطة بس بالنسبة للدكتور مطلق قال إن لا يوجد اختلاف في تفسير حديث أو إن 120 يوم هو اليوم الذي ينفخ فيه الروح. أنا أرى أن هذا رأي جمهور الفقهاء، ولكن في منهم من قال إن قد يكون نفخ الروح سابق لذلك، ولذلك إحنا يعني يجب أن نكون حذرين في هذه النقطة ولا ننسى أن هذا التفسير جاء قديماً وقبل النظر للتطورات الطبية. يعني في تفسير الحديث هذا قد يكون لنا حق أو يكون لنا حق، هذا شيء آخر، ولكن إن إحنا يجب أن نرجع ونتحاور ونصل إلى حد أعتقد أن يرضى الجميع مطلوب للجميع. شيء ثاني بالنسبة للدكتور يسأل عن اللي هو الحمل المتعدد وممكن أن نجهض بعضه، وبالأساس هذا الحمل المتعدد يكون خطأ في الممارسة الطبية، ولا نصلح الخطأ بخطأ ثاني. بمعنى إحنا نعرف في طفل الأنابيب وغيره أن نختار عدد الأجنة التي يتم زرعها، ولهذا يجب أن نكون أكثر حرصاً في اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة. أما أن بعد ما نخطئ أن نصحح بخطأ أكبر وهو قتل روح، هذا يعني هم يحتاج إلى نظرة أخرى. وجزاكم الله خير.
بس تعليقا على كلام الدكتورة الفاضلة، طبعا يعني أضم صوتي إلى صوتها، وهذا اللي قلته قبل شوي في قضية مراعاة حرمة الجنين وأن الأصل، وهذا تم تكرار الحمد لله، وأنا يعني أظن أن الأخوة القائمين على هذا المؤتمر لا يختلفون عن هذا التوجه. يعني لا يوجد أحد إن شاء الله بيننا يريد أن يفتح الإجهاض على مصراعيه مثل الغرب، هذا إن شاء الله غير موجود، بل الأمر إن شاء الله متجه للضبط. أما قضية الروح فالإجماع ليس كلامي، هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، يقول لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120، وما أدري من الذي قال أن الروح يكون قبل 120، لعل الأخت تعطينا من يعني من العلم حتى نستفيد، وجزاكم الله خير.
السلام عليكم. شيخ عثمان، دكتور عثمان. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. زهير الحصنان، طبيب وراثة، مستشفى الملك فيصل، التخصص في الرياض. الحقيقة موضوع الإجهاض بالنسبة لتخصصي صداع شبه يومي. السبب الرئيس الحقيقة هو التوسع الهائل في تطبيقات الفحوصات الوراثية. في السابق كانت الفحوصات الوراثية توفر من قبل مختبرات محدودة، ويتم التشخيص على أمراض معينة، وبالتالي يكون فيها التوصيف الطبي دقيق وتطبيقاتها وتأثيراتها محدودة جدا. في الوقت الحاضر الفحوصات الوراثية متوفرة في كل مكان، بالإمكان أرسل العينات في مختبرات خارج المنطقة والحصول على نتائج بشكل سريع ودقيق وموثوق. وبالتالي أصبحت قائمة الأمراض اللي بالإمكان التشخيص بالآلاف، فهي صداع يومي، هذه حاجة طبية. وبالتالي أنا أعتقد مهم جدا مثل ما تفضلت الدكتور أن يكون في تواصل بين الطرفين حتى أرتاح أنا كطبيب في تقديم الخدمة بما يتوائم مع الشريعة. ولا أريد أن أتقمص دور المشرع، وبالتالي أنا طبيب، تظل حدودي في الطب، ولا أريد أن أصل إلى مرحلة أقول أن هذه الحالة يجوز فيها الإجهاض وهذه الحالة يجوز فيها الإجهاض. وبالتالي وجود نص شرعي يساعدني في تقديم الخدمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا في السعودية من فترات طويلة جدا ونحن نطبق الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بجواز الإجهاض في الفترة ما بين 40 إلى 120 يوم. طبعا قبل 40 يوم لا يوجد إمكانية طبية في الوقت الحاضر للتشخيص الوراثي، فما في إمكانية لتقديم التشخيص الوراثي إلا ما بين 40 إلى 120 يوم. طبعا بعد 120 في إمكانية، لكن نحن نقدمها ما بين 40 إلى 120 يوم. الآن القيد اللي وضع في الفتوى وجود إعاقة شديدة مستديمة لا يرجى بروها بهذه الشروط الأربعة. الفتوى الصادرة في الكويت من دار الإفتاء قيدت وأضافت شرط، فقيدت الإعاقة بالقصور العقلي. وفي التعريف الطبي الإعاقة تشمل إعاقة عقلية وإعاقة حركية سمعية بصرية. وبالتالي الفتوى في السعودية أعطت مجال أوسع شوي في أن نطبق الفتوى على الإعاقات غير العقلية، بينما في الكويت قيدت الإعاقة بالإعاقة العقلية، قصور العقلي، لكنها أضافت قيد آخر غير موجود في الفتوى في السعودية وهو التشوه البدني. والتشوهات البدنية قد لا يصاحبها في كثير من الأحيان أي إعاقات. فالسؤال اللي أتمنى الإجابة عليه حتى نستطيع أن نقدم الخدمة وفي النفس راحة بدون الإحساس بالحرج الشرعي، هل المسوغ لجواز الإجهاض طالما الأصل الحرمة، هل المسوغ للإجهاض هو الإعاقة أو المشقة؟ إذا كانت الإعاقة فالتشخيص واضح، أما إذا كانت المشقة فهناك كثير من الأمراض اللي تسبب مشقة هائلة للمريض ولأهل المريض ولا تسبب تشوه بدني، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، أمراض تشوهات شديدة جدا في الجلد، تقرحات مؤلمة، وهذه لا تسبب إعاقة ولا تشوهات لكنها من الأمراض اللي ممكن تسبب مشقة عالية. هل الطبيب قادر على تطبيق الفتوى سواء اللي كانت في السعودية أو في الكويت بالمسوغ اللي هو المشقة، أو نحن ملزمون بالحدود والقيود هذه اللي القيود يعني اللي أشبه بالنص أنه قصور عقلي وتشوه بدني؟ الأمر الآخر اللي أتمنى الإجابة عليه من فضلتكم أنه من صاحب الحق في القول أنه يمكن تقديم هذه الخدمة أو عدم تقديم هذه الخدمة؟ إذا كان النص القانوني من الشريعة يقول بالإمكان تقديم هذه الخدمة، أنا لو كنت أعتقد كطبيب قناعتي الذاتية أنه لا يجوز الإجهاض وفي كل مراحل الحمل، بينما الأم والأب لهم رغبة في الموضوع هذا، ويوجد فتوى سواء في الكويت أو في السعودية تجيز من صاحب الحق في تقديم هذه الخدمة. هل يلحق كطبيب منع تقديم هذه الخدمة؟ إذا كان وجهة نظري تختلف. جزاكم الله خير.
أولا كونه يسبب لك صداعا فهذا شيء طيب، يعني كون الإنسان يعني يهتم بهذا الأمر لأنها قتل نفس، وهذا ليس بالشيء الهين حتى يتهاون به الناس ويفتهوا يأكل أو كذا. لابد أن تسبب صداعا وتعمل الفكرة حتى تصل إلى رأي في هذه المسألة. لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا، هل هذا الصداع الذي يقع فقط ما بين 40 إلى 120 ولا حتى بعد 120؟
لا بعد 120 نرفض،
ما في صداع،
نرفض الإجهاض تماما،
ما في صداع،
لا مرتاحين
خلاص،
اي لا مرتاحين.
اذا الصداع هو ما بين 40 إلى 120 يوم وليس بعد 120 يوم. بعد 120 يوم يترك كما هو وحتى يولد والله يعين هلا ويأجرهم ويعينه ويأجره سبحانه وتعالى. ونحن الآن كأنها، ما أقصدك دكتور، كأنها دعوة إلى قتل المجانين وقتل الداون وقتل هذا، لأنهم قد يسببون صداعا لغيرك دكتور، قد يسببون صداعا لغيرك، فيقول لا حتى بعد 120، لأن هذه 120 يوم هي قضية شرعية عندنا. في غير بلاد الإسلام ما يفرق عند 120 يوم عن 150 يوم عن 200 يوم إلى الولادة، ما عنده مشكلة هو. فلذلك إن كان هذا يسبب لنا صداعا فقط بعد 120، قبل 120 يوم، غيرك لا يسبب له صداعا إلا بعد الولادة. وإذا خرجنا من هنا بأنه يجوز قتله، أنا أسميه قتلا سامحوني، يعني يجوز قتله قبل 120 يوم، فإذا سيأتي آخر وتوسولف مع الدكتور سلام الله يحفظه يقول 121 يوم ايش تفرق؟ إذا 119 يوم، يعني هي تقديرية وليست بالحرف هكذا، خاصة أن كما ذكر الدكتورة آمل قبل قليل بالنسبة للدكاترة أسبوعين قبل 120 يوم، يعني 134 يوم ولا لا؟ يعني عندهم إنه يعني استكمال الأربعة أشهر أو خلنا نقول الفترة الثالثة من فترات الجنين. فالقضية وما فيها إذا فتح هذا الباب أن بس بعد 120 يوم لا يسبب صداعا ويعيش، خلى قبل 40 يوم أيضا، قبل 120 يوم، بعد 100 يوم، شو المشكلة إذا عاش؟ خلي يكون معاق، خلي نستفيد نحن عندما نشوف معاق، نتذكر نعمة الله علينا سبحانه وتعالى، قد يكون هذا هو سبب دخول والده إلى الجنة بعنايتهم به، بعنايتهما به والاهتمام به في صبره وكذا. بل قد يكون هو يعني معاق من جهة، متميز من جهة أخرى. ولا يخفى عليكم، أنا أستفيد منكم طبعا، أن بعض الفلتات في هذه الدنيا يكون مصاب بمرض معين وذاك ينفلت في مرض آخر في قضية أخرى، يكون فلتة على مستوى غير طبيعي. زين تشوفون أنتوا واحد ما يعرف يتكلم، ما يعرف شيء، بس تلقاه حافظ القرآن بالجزء والصفحة والأول آية وآخر آية، لأن ما عنده شيء يركز عليه إلا هذا الأمر، وغير ذلك من الأمور كثير. فالقصد أنه حتى بعد 40 يوم، قبل 120 يوم، هناك من يقول من أهل العلم أنه ممكن أن تنفخ فيه الروح بناء على حديث حذيفة بن أسيد أنه بعد 42 يوم عندما يؤمر، خاصة نتكلم عن تطور خلق الجنين، يعني هذه مسألة فيها تطوير، يعني علاقة فقهية طبية اللي هي من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى المضغة إلى العلقة إلى أن يكسى عظاما، وأن العظام تبدأ قبل 120 يوم العظام ولا لا؟ بدايات العظام تبدأ قبل 120 يوم، وفي الآية أن العظام لا تكون إلا بعد المضغة، فإذا معناها يعني تعارض. فلذلك هنا لابد من الاحتياط، نحتاط لهذا الأمر، أنه حتى بعد 42 يوم ما نمسه أبدا، لأن في احتمال أنه نفخت الروح. صحيح هناك من نقل الاتفاق كالقرطبي وابن رجب وابن حجر والنووي وغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هناك من أهل العلم ذكر ابن رجب ذلك، أن هناك من أهل العلم من قال نفخ الروح بعد 42 يوم، لكن تبقى قضية الروح مسألة غيبية لا نطلع نحن عليها. ولذا الأصل والذي يعني أفتى به أكثر أهل العلم في هذا الزمان أنه مع تقدم الطب بعد 40 ما يمس إلا في حالات يعني استثنائية، فضلا عن 120 يوم هذا بالإجماع ما في خلاف، لكن أكثر أهل العلم أيضا بعد 40 الأولى أيضا لا يمس الجنين إلا في حالات يعني ضرورية، في أذى على الأم، أذى حقيقي متحقق ومو مجرد أذى نفسي، ما تبي تشوف ولدها بهالحالة أو شيء أو كذا، لا، نحن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نجمع بين الشرع والطب، الحمد لله كنا مسلمين ونرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كالذي يولد أعمى والذي يولد مشلولا والذي يولد اللي هو بعد 120 يوم اللي ما يسبب لك صداع، عرفتون؟ خل دخل ذولي معهم، والله صحيح لا يسبب لك صداع. والثاني إيش دكتور؟ عفوا،
هي المشكلة الله يحفظك من صاحب الحق في تقديم الخدمة؟ نعم. هل أنا صاحب الحق؟ يعني أنا ماني مقتنع بالإجهاض
الطبيب،
هل أنا نعم. صاحب الحق أو المريض له الحق أنه يطالب؟
إذا كان الطبيب الذي يقوم على هذه الحالة يرى أنه لا يجوز شرعا أن يقوم بهذه العملية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحمد لله الطب كثر لا الحمد لله، يحولهم إلى طبيب آخر، يذهب إلى طبيب يقول أنا، حتى عندنا بالفتوى نفس الشيء، لما واحد يستفتيني في مسألة وأجد فيها يعني حرجا أو كذا أقول أسأل غيري، أنا دائما أحول على أبو عمر مسائل، أحولها على أبو عمر لأن مذهب واسع وأنا مذهب ضيق حيله، فأحول عليه دائم، ما فيها شيء، هذه المسألة طبيعية جدا أن الطبيب يعتذر لأنه يرى حرجا في هذا الأمر، وليس صاحب الحق الأب ولا الأم كما ذكر قبل قليل. إذا كان بلغ 120 يوم لأن هذه صارت نفس محترمة بالإجماع، فهذا ليس الحق الأب والأم أن يقول نبي نطيح ما نبي نطيح، وبعض الدول حق الأم فقط الحق، لا ما يصلح هذا الأمر، والطبيب المسلم هو يقدر هذه الأمور الله أعلم.
جزاك الله. في تعليق على فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية، ترى أغلب الأعضاء كانوا متحفظين.
صحيح صحيح.
يعني
على النقطة الثانية،
على النقطة الثانية، ثانيا يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، أي قبل مرور 120 يوم، إذا كان مصابا بمرض وراثي أو غير وراثي لا تتأتى معه الحياة بعد ولادته، أو تتأتى معه الحياة مستقبلا بإذن الله لكن بضرر شديد إلى آخره. الشيخ عبد الله بن منيع قال أنا متوقف في ثانيا، كذلك الشيخ صالح الفوزان، كذلك الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، الشيخ عبد الله التركي، صالح بن حميد، عبد الكريم الخضير، كل هؤلاء توقفوا، الأغلبية متوقفين. يعني أنا ما أعتبر أن هيئة كبار العلماء أفتت بذلك، يعني إذا الأغلبية متحفظين على هذا وهم الكبار يعني، وصراحة يعني حق لهم التوقف، يعني الأمر خطير، يعني بعد 40 ينبغي أن يقف الطبيب 1000 مرة ولا يقدم على هذا الشيء.
الفتوى موجودة في الكويت تجيز الإجهاض من 40 إلى 120 عند وجود تشوه بدني أو قصور عقلي.
هذه فتوى الكويت، إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا، تقصد هذه شيخ ولا أي وحدة؟
القانون والقانون الفتوى، حتى قانون
الفتوى. إذا تجاوز الحمل 40 يوما ولم يتجاوز 120 يوم لا يجوز إجهاضه، فتوى الكويت على الحرمة، إلا في حالتين. الأولى إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة. ثانية إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه. أي وهذا أعتقد أن فتوى مسددة يعني أن سكروا الباب إلا في هالصورتين يعني.
السلام عليكم، يعطيك الصحة والعافية جميعا. الدكتورة بشاير طبيب أم وجنين، للأمان إحنا أردنا من اللقاء أن يكون هناك إجابات شافية تريح صدورنا وتريح العقل الذي هنا. أصبح هناك أسئلة وأصبح هناك تساؤلات زيادة لنا. الحالات نتكلم عن أقل من 120 يوم التي نراها عندنا في أمراض الأجنة، ويكون من وراها ما نعتقد نحن أن قد تكون من ورائها مفسدة أو قد تكون من ورائها مضرة على الأم. فكيف أقيسها؟ ليس هناك أمر حتمي، لكن هناك مضرتين. الجنين عنده مشكلة كبيرة، وتبعات الحمل هذا أعتقد أنا وأطباء نساء الولادة كلنا نجتمع على أن الحمل مراحل صعبة. سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أن حملته وهنا على وهن، فالحمل بصورة عامة له مضاعفات على الأم، من أمراض صحية، من أمراض جراحية. البعض يعتقد أن القيصرية هي مجرد عملية، لكن تتأتى من بعدها حالات وصلت إلى الوفاة، وهذا ما نوقع عليه الأم عند خضوع عملية قيصرية. سوف تتعرضين لهذه المضاعفات، منها قد تتعرض للوفاة. فأنا سؤالي بخصوص الحالات التي نجد فيها صعوبة ليست واضحة، لكن نرى أن من ناحية علمية أن هذا الجنين عنده مرض لا يرجى برؤه أو لا تتأتى معه الحياة، تركه هل قياس الأمرين هذيلي أن أنا أترك الجنين لاستمرار الحياة ومضاعفاتها على الأم؟ كيف أقيس المسألتين؟ ولكم جزيل الشكر، يعطيكم.
طبعا فيما يتعلق بال ما قبل الأربعين واضح وما بعد المعشرين واضح، إحنا كلامنا الآن عن ما بين بعد الأربعين ودون المئة وعشرين. ما نستطيع أن نضع قانون، خلينا نكون واضحين، مهما استعرضنا من أسماء الأمراض، مهما استعرضنا من الحالات، صعب لأمرين: الأمر الأول لكثرتها، الأمر الثاني لتجددها. ممكن اليوم نقرر الأمراض التالية باكر يطلع مرض جديد. فليس ما أنصح أن يكون هناك ضبط بأسماء الأمراض. ليش؟ لهذين السببين الذي ذكرتهما. الفتوى واضحة والقضية تقديرية، ستبقى تقديرية. يعني لا تطمعوا أن يكون هناك كتيب واحد زاد واحد يساوي اثنين، يعني أنا من الآخر خلينا نقول زين، يعني لا تتوقعون أننا سنخرج من هذا المؤتمر بكتالوج مرقم حرفيا حسب الأمراض: المرض الفلاني اجهض، المرض الفلاني لا تجهض. القضية اجتهادية بامتياز، تخضع لأمرين اثنين: الأمر الأول التطور الطبي والتقني العالي، والأمر الثاني الخوف من الله سبحانه وتعالى. مع اجتماع الأمرين في اللجنة هذه اللي إن شاء الله، ما أدري هي موجودة في الكويت ولا لا، لكن إذا مو موجودة نتمنى تكون موجودة، يجتمع فيها الأمران بحيث تعرض الحالات مثل ما قال الشيخ بشكل دوري ومستمر. هذا هو الحل الوحيد. ما نستطيع أن نحدد ونفصص كل مرض على حدة، مع الاستحضار أن الأصل المنع، وقضية المعاناة وقضية التعب هذه ينبغي أيضا أن نستحضر أن هذه هي سنة الحياة. فهذه هي يعني محددات ومعالم القضية فيما أظهر، والله أعلم.
أعقب على كلامك دكتور مطلق.
س السلام عليكم، أنا دكتورة نهد كمال من البحرين. طبعاً إحنا في البحرين ما عندنا قانون حق الإجهاض إلا في حالة إن الأم تكون حالتها life threatening، إن بتموت يعني، ونحاول إنقاذها. صوتي مبا إن شاء الله واضح إنزين. فالقانون الوحيد اللي عندنا في البحرين اللي هو في حالة الخطورة على الأم للإجهاض، ما عندنا أي قانون ثاني. والقانون الجديد المستحدث اللي هو حق الاختزال مال الأجنة، فمثل ما قالت الدكتورة تفضلت إن هو ممكن نتيجة ممارسة الأطفال دكاترة الأطفال الأنابيب بأنهم يحطون أكثر من طفل أو طفلين فيتسبب في إنه يكون عندهم 4 أجنة فما أكثر، فحطوا قانون إن هم ما يزودون الاختزال. بس أنا سؤالي كطبيبة، هل أنا من حقي انفلونس او اثر على المريض؟ مثلا الحين الدكتوره هيله قالت في النهايه وما خلقت يعني بما معناه الانس والجن الا ليعبدون، احنا خلقنا لعباده الله، بس انا كطبيبه ما اقدر اعطي الامبريشن او انفلونس البيشنت ان اقول لها تاثيري انا عليها وجهه نظري عليها. لا، انا ساينتفك، انا شيء علمي، انا هذه العلم اللي قدامي وهذه انا اللي اوصل لها، لكن ما يجوز لي ان انا اثر عليها. هذه الناس لهم اختصاصهم، هي بتتوجه لمين؟ انا مقابل واحد مسلم بس، انا عندي ديانات مختلفه، انا عندي كلتشر مختلفه. الحين احنا صرنا الحين مختلفين، صرنا مالتي كلتشر. اي نعم، ابي اطبق شريعتي، بس انا بعد حتى شريعتي حتى ديني انا عندي مذاهب مختلفه، وفوق المذاهب المختلفه سبحان الله عندي مقلدين، كل واحد عنده مقلد خاص. يعني اذا ما امشي في هذا الموضوع انا بدش في متاهه، هذه مو تخصصي، انا طبيب، طبيب اوصل المعلومه حق المريض. فلما اوصل المعلومه حق المريض هو ومعتقداته واتجاهاته يتوجه شلون، شنو يبي. I cannot do this on في مرضاي، أنا ما أقدر أروح أقول حق مريضتي استحملي. أنا عندي مريضة الله يستر عليها عندها 4 أطفال معاقين، في آخر حملة لها كانت جاية تبي تذبح اللي في بطنها وتقول لنا أنا واحد من عيالي بعد بذبحه. I cannot، ما أقدر، تقول ما أقدر أربيهم. وش إحنا ما نطالع بس تحت ريولنا، إحنا نطالع قدام. أنا طبيب أوصل المعلومة، أنا ما أبي يعني أشوف، إحنا ما نقتصر نظرتنا بس في هذا الشيء. في حالات مرضية لا يعني لازم نوقف عندها ونتفكر، وما نتعدى الشرع، بس الموضوع ما يكون إنه لا لا، لأن في عواقب ثانية، في جرائم ثانية أكبر من الجريمة اللي بتصير لو حسبنا إن دي جريمة. يعني أنا مثلاً المحامي اللي في البداية بعد عندي كنت بعلق على تعليق، كتب في قانون الكويت إن الإجهاض 4 أشهر من غير ما يحدد 4 أشهر من وين. إحنا ما نحدد بالأشهر، إحنا نحدد بالأيام، ومثل ما تفضل الدكتور مطلق قال من القرار المكين، من يصير الطفل في قانونكم مو مكتوب، وأنتوا كأوقاف سنية أو تشريعية لازم تنتبهون حق هذا القانون. أنا ما أترك قانون مفتوح إذا هذه النص اللي حطه هو النص اللي في قانونكم. ثاني شيء، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لما قال على وزير الصحة واللي حطيته أنت حطيته إن مسلمين ثقات، هذا إنسان شيء وضعي. أنا العلم مو بشرط يكون عند المسلم بس، والثقة مو بشرط. أنا هذه شيء ميديكال، شيء طبي، ما أقدر أقول إن الثقة بس عند المسلم. سوري، أنا عندي دكاترة أحسن مني بكثير ومو مسلمين يفيدوني في التشخيص. يعني أنا هذه وجهة نظري، فيعني إحنا لازم يعني نكون شوية إحنا البحرين ما عندنا قانون إجهاض، بس نشوف الناس شلون لما إحنا فتحنا المجال حق هذا العلم، فتحنا المجال حق ان احنا نسوي فيتو ماترنال ميديسن ونشخصهم ونقول لهم فيكم هالامراض وفيكم هالوجع وفيكم هذه كلها، وفي النهايه اقول لهم انا ما اقدر اسوي لكم شيء، باي، بيروحون بيخسرون فلوسهم، بيعرضون نفسهم حق الخطر، بيصير هذه الامور كلها. اذا احنا فتحنا الباب حق العلم وحق هذه الأمور لازم يكون عندنا خطط. سامحوني شنو انفعلت؟
على كل حال يعني لابد أن نعلم قضية مهمة. يعني أنا أحياناً يأتيني إنسان يسألني في مسألة ويقول لي هذه مسألة حياة أو موت أفتني فيها، أقول له لا أعلم، يقول لا بس أنا أستثار. طيب أنا 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 لا أعلم، انتهى الأمر، ما لست ملزوماً أن أجيب كل أحد عن كل مسألة. وإذا قال أهل العلم من أفتى الناس بكل شيء فهو مجنون، فأنت لست ملزمة أن تبدي رأيك إذا طلبت منك المريضة، خاصة إذا كان القانون مثلا يسمح أو لا يسمح. أنا لا أعرف الدكتور، القانون لا يسمح للدكتور أن يبدي رأيه للمريض، يقول له طيح أو لا تطيح، القانون ما يسمح بهذا أن الدكتور يتدخل في مثل هذه الأمور. ولذلك كونك تقولين لا أعلم، أنت أفتيتي خلاص، وهذا حدك ويوشك وخلاص ما في مشكلة. هذه واحدة. قضية ثانية، قضية أن ستسأل، هي تسأل وهي تتخذ القرار ثم يرجع إلى القانون، ومن هذا كان هذا المؤتمر لإصدار قانون لبيان كيف نتعامل. يعني سؤالك كله جوابه هذا المؤتمر، هذا المؤتمر أقيم لأجل إجابة عن هذه الأسئلة، وهي كيف نتعامل مع هذه القضايا، وهل نصدر قانونا أو كذا لحل مثل هذه المشكلات. فأنت غير ملزمة بالإجابة، ولها هي أن تستشير من تثق به. كونك ليس عندك علم شرعي، أنا كذلك ليس عندي علم طبي، وهذا لا يعيبك ولا يعيبني، ونحن نتكامل في هذه القضايا، أنا من ناحية شرعية، أنت من ناحية طبية، هذا مهندس، ذاك نجار، رابع حداد، خامس يبيع الخضار، سادس يزرع، هكذا الحياة، هكذا الحياة جعلها الله تبارك وتعالى تكاملية بين الناس كلهم، الناس للناس من عجم من عري، بعض لبعض، وإن لم يشعروا يشعروا خدموا، هكذا الحياة. فلذلك أنا أتصور أنت غير مضطرة أن كل شيء لازم تجيبين عنه، أو كل شيء لابد أن تتخذي فيه قرارا، لست مسؤولة، كل شات معلقة بكراعها، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، هي تتخذ قرارها وثم ينظر هل القانون يسمح القانون يمنع، هذا موضوع آخر، والله أعلم. ماشي، بس إن لست مسؤولة أن تتخذين مثل هذا القرار الخطير، هذا واحد. الأمر الثاني عندما تقولين ليش دكتور ثقة، لا لازم دكتور، لأن ليست القضية أنهم غير ثقات، يعني في هذا الموضوع هم لا يستحرمون، هذا القصد، أن عند الأمر عادي، ما عند دين يمنعه، ما عند دين يزجر عن هذا الأمر، عند الأمر عادي طالما أنه ما ولد، عند الأمر ما عند فرق بين 4 أشهر وشهرين وستة أشهر، هذا القصد. احنا ما نتهمهم، ذاك احنا نعالج عندهم مثلا في غير هذه المسألة، ان هذه قتل نفس، احنا عندنا ان هذه نفس، ولو كان في بطني امه الا انها نفس محترمة، وذاك في هدية زين، هو عنده لا، فلذلك سيتخذ القرار بدون صداع، واضح؟ فما في عنده مشكلة هو من هذا الباب، لا اننا لا نثق بعلمهم، لأننا نثق بعلم، ولكن هم لا يعتبرون هذا جريمة، لا يعتبرون، نحن نعتبره جريمة، هم لا يعتبرون جريمة، ولذلك ما عنده مشكلة لما يفتي فيها الدكتور، قصدي غير المسلم، هذا الباب يعني.
في بس تعليق على قضية تفضلت فيها الدكتورة، أن الطبيب ساينتفك، بس هذا لا يعني أن لا يكون، أن يكون بلا مبادئ، يفعل كل ما يطلب منه، لا، هو سيسأل يوم القيامة عن أعماله، فإذا كان يعتقد الطبيب أن هذا الفعل محرم وطلب منه حتى لو كان القانون يسمح يمتنع، يقول أنا لا أفعل هذا، أنا أشوف أنه غلط، مو بالضرورة مثل ما تفضل الشيخ أنه يبدي رأيه، صحيح، لكن مو معنى هذا أنه يسوي كل ما يطلب منه، هذه نقطة مهمة يعني. أي جزاكم الله خير.
تعقيبا على كلام أحد الأطباء بخصوص الإجهاض الطبي، حالياً الهدف من هذا المؤتمر، وإحنا قلنا أمس في انطلاقة الافتتاح واليوم نقوله ونعزز نأكد عليه، أن الهدف نطلع في لوائح وضوابط للإجهاض الطبي في الكويت. فلم يتم وضع لائحة للحالات المرضية لأنها متعددة وممكن تتغير مع تغيير الزمن، لكن وضع اللوائح والضوابط هذه إحنا هني موجودين كأطباء نساء ولادة في جميع مستشفيات الكويت الحكومية والقطاع الخاص. إحنا هدفنا من هذا المؤتمر نجمع العقول، الفقهاء، الشرع، القانون، أطباء المختصين، علشان نطلع في لوائح وضوابط. حاليا لا، ما صدر قرار اللوائح والضوابط لتنظيم عملية الجهاز الطبي في الكويت، ولكن بعد إن شاء الله هذا المؤتمر سوف نجتمع مع الناس المختصين، مع أقسام النساء والولادة في الكويت في القطاع الحكومي والخاص، مع القانونيين والفقهاء، عشان تطلع الضوابط واللوائح. أرد وأقول أن هذا المؤتمر الهدف منه وضع هذه الضوابط واللوائح، لكن إحنا لم نتفق على أن نقلص عدد الأجنة للإجهاض، لأن هذه في لجنة أخرى حق أطفال الأنابيب، وهي لجنة مختصة أخرى في القانون الكويتي بخصوص ضوابط ولوائح ومعايير لوحدات الخصوبة وأطفال الأنابيب اللي تساهم إن, إن, إن يتم نقل عدد أقل من الأجنة لمنع تعدد الأجنة، اللي بعدين احنا راح نقلل او نبعد مسألة تقليص عدد الأجنة حق أطباء بعد ما تحمل المرأة. فهذا كل شيء قاعد يكمل بعض، يعني هذا الشيء الأول بعدها في تبعات لهذه الأمور. فشكرا جزيلا دكتور عثمان الخميس، بروفيسور مطلق الجاسر على المعلومات المثمرة والحلقة النقاشية اللي إن شاء الله رح تأتي ثمارها بإذن الله في نهاية المؤتمر إن شاء الله، وترفع التوصيات إلى الوزارة. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية.